إن الحمد لله أحمده وأستعينه به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق الإسلام وهو مادة الإنسانية وهو أشرف الأخلاق قدرا وأعلاها منزلة وهو سيد مكارم الأخلاق. والقلب الذي لا حياء فيه لا حياة فيه، ومن لا حياء عنده ليس فيه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. ولولا الحياء ما أدى العبد فضيلة ولا تنزه عن رذيلة، ولولاه ما قري ضيف ولا قضي ثمانا ولا وفي لعهد ولا سترت عورة ولا أكرم كريم ولا عوقب مذنب ولا فصلت رحم ولا أمر بأمر ولا نهي عن نهي. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ونص على ذكره من دون الشعب لأنه يدعو إلى غيره ويحث عليه. والحياء تغير وانكسار يعتني العبد من خوف ما يعاب عليه، وهو خلق يبعث على فعل كل حسن وينهى عن فعل كل قبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. وهو نوعان: غريزي فطري ومكتسب. فأما الغريزي الفطري فهو ما يجعله الله في العبد مع ولادته ومع حفظته، واستعمال هذا النوع على مقتضى الشرع يحتاج إلى علم وفهم ونية. وأما المكتسب فهو ما يتخلق به العبد ويفصله وينميه ويزيده، وهو ما تتعلق به الفضيلة وما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو ما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلا النوعين وارد في حديث أشد عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله تعالى. قال: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جملني على خلق يحبه الله تعالى، أو كما قال. فالحياء يمكن أن يكتسب كما أن سائر الأخلاق على الصحيح تكتسب وتتعلم، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. والحياء المكتسب نوعان: حياء شرعي وحياء غير شرعي. فأما الحياء الشرعي فهو ما كان على وفق مقتضى الشرع، ما دل العبد على الخير وأمره به وما كفه عن الشر، هو الحياء الذي يدفع إلى الفضيلة ويمنع من الرذيلة، هذا هو الحياء الشرعي. ومنه الحياء من الله، والحياء من الملائكة، والحياء من الناس في فعل الخير، والحياء من النفس، والحياء من الوالدين، والحياء من الكبار والعظماء إجلالا لهم. والنوع الثاني من الحياء المكتسب هو الحياء غير الشرعي الذي يمنع العبد من خير، كما يمنعه من طلب علم، أو يمنعه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. إذن المطلوب من الحياء المكتسب هو النوع الشرعي، وأما الثاني فلا يعد حياء شرعيا، وإن عد حياء من جهة التسمية واللغة، وذلك لأن الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قوله الحياء خير كله، أو قوله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فأما ما كان مانعا من الحق، كأن يستحي العبد من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو من السؤال بالتعلم، أو يستحي فيقع في معصية حياء من الناس، فهذا في الحقيقة ليس حياء شرعيا، وإنما هو عجز وخور ومهانة، وصاحبه مذموم على فعله. إن فضيلة الحياء المكتسب فيما كان موافقا للشرع، وما سوى ذلك فهو مذموم. فلا يقول إني استحييت فمنعت من قول الحق، ولا يقول استحييت فصافحت امرأة أجنبية، ولا يقول استحييت فدخلت في البيت ولا رجال فيه، أو لا تقول هي استحييت فأذنت له في البيت بلا حضور من زوجي ولا أحد من محارمي، فذلك ليس حياء، وإنما هو عجز وخور كما قال العلماء. الحياء الفطري والحياء المكتسب الشرعي نال النبي صلى الله عليه وسلم منهما الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم بصفة عامة أشد حياء من العذراء في خبرها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من محارم الله يغضب، ولا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء. إذا لا يتنافى الحياء مع غضبه لله عز وجل، ومع جهاده في سبيل الله تعالى، ومع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وصدعه بالحق في وجوه المخالفين من أهل الكفر، وفي وجوه المخطئين من أصحابه رضي الله عنهم، إن لزم الأمر إلى التصريح صرح، وإن لم يلزم الأمر إلى التصريح استعمل الأصل العام في الحياء، فصعد المنبر وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يواجه أحدا بما يكره، فإذا لزم التصريح باسم صرح، وإذا لم يلزم التصريح ورى وعمم في الكلام وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لكن الأصل العام في أخلاقه صلى الله عليه وسلم هو الحياء، مع اعتبار ان الاصل في الحياه هو الحياه من الله. الحياه من الله سبحانه وتعالى هو الاصل وهو المقدم. فاذا كان الحياه من الناس يعطل امرا من اوامر الله فليس حياه شرعيه. اذا كان الحياه من الناس يوقع في منهي نهى الله عنه فليس حياه شرعيه. إذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل كان حياء من الله، ولذلك ما قالت الحياء أبدا صلى الله عليه وسلم حتى لما جاءه الرجل المعترف بالزنا والعياذ بالله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين من حقيقة فهم الرجل لكلمة الزنا، لأن الزنا فيه معنى شرعي يقام عليه الحد ومعنى آخر لغوي لا يقام عليه الحد. فأما المعنى الشرعي فهو أن يجامع الرجل المرأة المحرمة عليه كما يجامع أهله، فهذا هو المعنى الشرعي الذي يقام عليه الحد ويسمى زنا. وأما المعنى الآخر فالنظرة المحرمة زنا واللمسة المحرمة زنا، وما كان دون الإيلاج يطلق عليه زنا لكن لا يقام فيه الحد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين هل الرجل يفهم المعنى الشرعي ويطلق عليه زنا ويريد أن يقام عليه الحد، أم أن الرجل يلبس عليه فعبر عن هذه الهم. فحينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لا يكني، وهذا لا يعاد حياءه صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الحياء في الأصل من الله، وموضع الحياء هنا أن تزهق نفس بغير سبب شرعي. فقدم الحياء من هذه الجهة على الحياء من الترفق بكلمة كهذه. هذا ما ينبغي أن يفهم في مثل هذه النصوص وفي مثل هذه الكلمات التي تندرج تحت إذا تعارضت مصلحتان كبرى وصغرى وتعين تطبيع إحداهما فيتعين تطبيع الصغرى تحصيلا للكبرى، وإذا تعارضت مفسدتان كبرى وصغرى وتعين الوقوع في إحداهما تعين الوقوع في الصغرى دفعا للكبرى. هذا ما يندرج تحته أمثال هذه النصوص. فعلى هذا أيها الأحبة في الله، الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، ولا يمنع من طلب علم ولا من أمر بمعروف ولا من نهي عن منكر ولا من صدع بحق. ولقد ذكر العلماء أن الحياء له مظاهر، فمن مظاهر الحياء حياء الجناية، وهو أن يستحي العبد بعدما يقع في جناية في معصية في مخالفة أن يستحي ممن جنى في حقه. ولذلك ما جاء في الصحيحين أن الناس يجمعهم الله تعالى في مكان واحد كما في حديث أنس وغيره، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيبلغهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيلهمون الذهاب إلى آدم عليه السلام. في الحديث أن آدم يذكر جنايته ويستحي أن يسأل ربه، وأن نوحا عليه السلام يستحي أن يسأل ربه، وكذا إبراهيم وكذا موسى عليهم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليمات. يستحي كل واحد منهم أن يسأل ربه، لأنه ذكر جناياته أو مخالفته التي وقعت قبل ذلك، مع أن الله غفرها له وتاب عليه وصفاه، ولكنه في هذه اللحظة ينظر فيرى أن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيستحي أن يسأل ربه. ومن خلال هذا النوع من الحياة أو هذا المظهر ينبغي علينا جميعا أن نفعله في حياتنا. وأما السحي من الله عز وجل دائما أبدا، فما أكثر ما نخالف وما أكثر ما نقع في جنايات في حق الله تعالى وفي حق شرعه وأنبيائه ورسله. ومن منا لا يظلم نفسه؟ هكذا قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن نظائر الحياء حياء التقصير، وهو ما يظهر على العبد إذا وقع أو إذا قرب قربة أو عبادة ورأى أنها لا تكفي أقل من المطلوب. وذكر في ذلك ما تقوله الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل بكرة وعشية ويفعلون ما يؤمرون، ثم بعد ذلك يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ومن ذلك ما شرع من الاستغفار دبر الصلوات، فأنت عندما تصلي وتنصرف من صلاتك تستغفر الله. فالذي ينبغي أن يجلل العبد الحياء من الله بعدما يقضي صلاته، هل أنا قضيت هذه الصلاة على الوجه الذي ينبغي كما أمر الله تعالى وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في الظاهر، وهل قلبي كان مؤهلا للوقوف أمام الله عز وجل وقد نصفته من كل الخطايا والذنوب وتبت إلى الله توبة نصوحا قبل وفي أثناء هذه الصلاة، أم أنني دخلت بالذنوب وخرجت بها فيجللني الحياء فأقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذا ذكر الله تعالى حال قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فلما يأتي عليهم السحر إذا هم يستغفرون الله عز وجل. كذلك بعد انقضاء مناسك الحج يبين الله تعالى أننا نذكره، ومن ذكر الله تعالى استغفار، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن مظاهر الحياة حياء الإجلال، وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وحياء المعرفة يكون من الله عز وجل من الدرجة الأولى وفي الدرجة الأولى، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وباب المعرفة بالله تعالى هو التعرف على الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى. هذا هو باب معرفة الله، التعرف على الأسماء الحسنى. من أحصاها دخل الجنة، إحصاء حفظ وعدل، وإحصاء فهم وعمل وامتثال، وإحصاء تأسي فيما يمكن أن يتأسى العبد فيه. ومن مظاهر الحياء حياء الكرم، الكرماء يستحيون أن يأتوا بشيمة من شيم البخلاء، حتى إنهم يبعدون أنفسهم عن الأمر ولو كان مباحا لأنه لا يناسب الكرم. وكان من أعالي الناس في ذلك بل أعلاهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما وقع له ليلة إذ بنى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، يقول أنس رضي الله عنه أرسلت داعيا على الطعام فجاء يجيء الناس فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء جماعة يأكلون ويخرجون، حتى لم أعد أجد أحدا، حتى لم أعد أجد أحدا يأتي ليأكل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الطعام، فركع الطعام وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في جانب من البيت. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل لأهله، فيمنعه حياته من الدخول وهو جلوس، ويريد أن يصرفهم فيمنعه يرمه من قوله لهم انصرفوا، فيستحي منهم صلى الله عليه وسلم حياء كرم، فيخرج ويترك البيت ويأتي إلى بيت أم المؤمنين عائشة، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فتقول عليكم السلام، كيف وجدت أهلك بارك الله لك، ويتقرى حجر جميع نسائه فيقول لهن كما قال لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة، ويرجع فإذا به الجلوس، فينطلق مرة ثانية، يقول الراوي فما أدري أخبرته عائشة أم أخبر أن القوم قد انصرفوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه، فبينا هو على الباب رجل في الداخل ورجل في الخارج، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنس وراءه يريد أن يدخل، إذ أرخى الستار بينه وبين أنس، ونزلت آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن، إلى آخر الآيات. ومن مظاهر الحياة حياء الحشمة، وهو أن يتكلم المرء بأدب مع من يجله ويحترمه ويعظمه، وأن يحتشم في نفسه فلا يقول الساقط من الكلام أبدا. ومن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا كثير المذي، وذلك لقوته وفضولته، وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى والد زوجته يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجال ابنته مني. انظر، يستحي أن يسأله عن حكم المذي لأنه والد زوجته. حياء حشمة ووقار. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله وذكر الحديث، والشاهد منه حياء علي رضي الله تعالى عنه. ومن مظاهر الحياء حياء استصغار النفس واستحقارها إذا صدر منه ما هو أقل مما ينبغي أن يكون، وذلك مصدر أن العبد إذا سأل الله عز وجل حاجة فينظر في عظمة ربه وفي استحقار نفسه، ومع ذلك ينظر إلى جنايته وإلى عظيم فضل الله عليه، فيتولد عنده هذا النوع من الحياة، لا يرى أنه يستحق عطاء ولا يرى أنه يستحق فضلا، لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يقول دعوت ثم دعوت، ما نحن ندعي من سنين ومن أشهر ومن أيام، ويرى في نفسه أنه أتى بما يستحق الإجابة، وأن الله عز وجل أخلف الوعد معه وما أجابه، والعياذ بالله. يزكي نفسه ويتهم ربه جل وعلا، يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، فيكف عن الدعاء. ومن مظاهر الحياء حياء المحبة، وهو ما يظهر على المحب عند ذكر حبيبه أو عند رؤيته. والمحب لله عز وجل يذكره دائما أبدا، فيستحي منه في كل طرفة عين ودقة قلب وحركة ببدن أو سكنة يسكنها، فهو على كل حال في حياء من الله تعالى. ومن الحياء حياء العبودية، وحياء العبودية هو الحياء الخارج من شعور مختلط من محبة العبد لربه ومن خوفه وتعظيمه ومن استصغاره للعبودية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن مظاهر الحياء حياء الشرف والعزة، وهو حياء النفوس الشريفة العظيمة، إذا أعطت شيئا أرادت أن تعطي أعظم منه فاستحيت مما أعطته، مهما أعطى فهو لا يرى لنفسه فضل. ومن أعظم وأعلى مظاهر الحياء حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه. فالإنسان الذي لا يستحي من نفسه لا يكرمها ولا يحترمها. فهناك من يظهر أمام الناس بالمظهر اللائق بالمظهر الكريم، لا يفعل أمامهم ما يخدش المروءة، لا يفعل أمامهم ما يهدم مكانته، فإذا خلا بالمحارم انتهكها. فهذا أي نفس يحترم؟ هذا لا يحترم نفسه، هذا يحقر من نفسه. فبالله عليكم كيف يطلب من غيره أن يحترم وهو لا يحترم نفسه؟ ألا فمما ينبغي أن يعلم وأن يعلمه صاحب هذا السلوك أنه ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله جلبابها في العلن، وإلا ظهرت على صفحات وجهه وفي فلتات لسانه. فالحياء من النفس أدب عظيم وأدب جليل ينطوي أصلا على الاستحياء من الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، العين واللسان والأذن والفكر والعقل وكل شيء يحويه الرأس، والبطن وما حوى، ويدخل في البطن ما يدخل إليه من مأكول ومشروب، وما في القلب من هوى، ويدخل في البطن أيضا الفرج، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء يتولد من إدراك القلب لقرب الرب جل وعلا، ومن إدراكه معية الله تعالى. هذا مما يولد الحياء، أن يدرك العبد أن الله معه. ومعية الله تعالى نوعان: معية علم وبصر وإحاطة، وهي معية عامة تشمل كل الخلق، المؤمن والكافر والجن والإنس وأصحاب العالم العلوي والسفلي، معية عامة، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية العامة ينبغي على العبد أن يستشعرها، أن الله معه يراه ويسمعه ويطلع عليه ولا تخفى عليه خافية. فلو تدبر العبد أنه الآن أمام ملك من الملوك، وهذا الملك له بنات ولهم أبناء، وهذا الشخص يثق ويعلم أن الملك قريب منه وينظر إليه، وإذا علم أنه نظر إلى بنت من بناته أو آذى ولدا من أولاده فالسياح واقف شاهر السيف بمجرد ما ينظر تقطع عنقه، فيا ترى كيف يكون حال هذا العبد وهو يسير إلى هذا الملك وبناته على الصفين وأولاده على الصفين؟ هل يتلفت يمنى ليرى هذا ويبيه، ويسرع ليرى هذه ويتطلع إليها، أم إنه سيسير خافض الرأس لا ينظر يمينا ولا شمالا، لأنه يعلم أنه لو نظر يمنة ويسرة ستقطع عنقه؟ أنت سائر إلى الله عز وجل وخلق الله عز وجل وأوامر الله تعالى ابتلاك الله بها وامتحنك وأمرك أن تسير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واعتصموا بحبل الله القرآن والسنة ودين الإسلام. فإذا التفت يمنة أو يسرة وقعت من على الصراط فكانت العقوبة، نسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة. والحياة له فضائل كثيرة، فمن هذه الفضائل كما ذكرت أنه خلق الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعنى الحديث في أمرين: الأول، إذا كان العمل الذي تعمله مما لا يستحيا منه أمام الله فاصنعه ولا حرج عليك. المعنى الثاني أن الأمر أمر تهذير، أن الأمر أمر تهذير، يعني إذا نزع الحياء من العبد وصار قلبه ميتا لا حياء ولا حياة فيه فليصنع ما يشاء، فسيجازيه الله عليه، وهو كقول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وكقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلا يعني هذا أنه أمر إباحة، وإنما هو أمر تهديد ووعيد. ومن فضائل الحياء أنه من صفات الله عز وجل ويحبه الله، وهو من صفات الله على الوجه الذي يليق به، فهو في المخلوقين تغير وانتصار، أما في جنب الله تعالى فهو كما يليق بذاته وجلاله. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. فالحياء يحبه الله عز وجل، وهو مادة الزينة. قال صلى الله عليه وسلم: ما دان الفحش في شيء إلا شانه، ولا دان الحياء في شيء إلا زانه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يقول له: إنك لتستحي حتى كأنك، يعني كأنك امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء خلق الملائكة والأنبياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عندي متكئا كاذبا عن بيته أو ساخر، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فاعتدل وسوى ثيابه. قال: فلما انصرف قلت: يا رسول الله. دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تبالغ، ودخل عثمان فاعتدلت وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن تاريخ الإسلام والمسلمين بل وتاريخ الأنبياء مليء بالصور المشرقة للحياة، الحياة التي ذبح على أبواب كثير من المؤسسات في مجتمعنا الذي نعيشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا كثيرا لا يرى من جنبه شيء، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يسمح لهم أن يروا شيئا من جلده من الحياة، فآذاه من آذاه منهم وقال: والله ما يستتر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة، يعني عيب في الخصية، فبرأ الله مما قالوا. فنزل ليغتسل ووضع ثوبه على حجر، فأخذ الثوب الحجر وطار، وانطلق موسى عليه الصلاة والسلام خلف ثوب حجر ثوب حجر، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل فقالوا: والله ما به من شيء. الحديث، فموسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا حييا ستيرا، فجاءته إحداهما تمشي على السحياء، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول الله تعالى في إحدى ابنتي الرجل الصالح: فجاءته إحداهما تمشي على السحياء، فمن كثرة حيائها وفرط حيائها كأنه نزل منها على الأرض وفرش على الأرض، فملئت الأرض حياء فصارت تمشي على السحياء، وصارت تتكلم على السحياء وهي تقول: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فموسى عليه السلام كان رجلا كثيرا حييا، وجاءته امرأة تمشي على استحياء، وبقدر الله تعالى تكون زوجة له بعد ذلك، كما ذكر المفسرون أن التي قالت يا أبت استأجره هي التي جاءته تمشي على استحياء، ولا شك ولا نشك في أن أختها كانت كذلك، فهذه البيوت لا تخرج إلا أمثال هؤلاء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من شيء ولا مال ولا مملوك غير فرس وناضح جمل. تقول: فكنت أعرف الفرس وأستقي الماء وأخرس غربة، يعني التلو، وأعجن، ولم أكن أحسن أقبل، فكان يخرج لي نسوة من الأنصار وكن نسوة صدق. تقول: وكنت أنقل النوى على رأسي من الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، وكانت مني على بعد ثلثي فرسة، على مسافة بعيدة. تقول: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا أحمل النوى على رأسي، فنادالي وقال: اخ، وهو اسم فعل أمر للبعير ليترك حتى يركبه من يريد أن يركبه. تقول: ليحملني خلفه. قال: فاستحييت وذكرت غيرة الزبير، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيائي انصرف. انظر حياء أسماء وغيرة الزبير، لكن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل يجوز للرجل أن يحدث امرأة أجنبية خلفه؟ والجواب لا. والعلماء أجابوا عن هذا بأحد توجيهين. الأول وهو الراجح أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد غيره أن يهدف امرأة خلفه. والثاني أنها حالة ضرورة، وحالة الضرورة قائمة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، وهي تقدر بقدرها. لكن في مثل هذا الحديث نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. تستحي أسماء أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبيها وصاحب أبيها وزوج أختها، ولا تستحي نساء المسلمين اليوم من أن تركب المرأة بجانب سائق السيارة في الكابينة مع امرأة أخرى أو مع رجل آخر، يمس النساء الرجال والرجال النساء، أو أن تركب على دراجة نارية خلف رجل أجنبي، أو أن يتزاحم بنات المسلمين في السيارات الداخلية في المدن وفي المواصلات العامة يزاحمن الرجال، مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تتأثر ممن تزاحم الرجال عند الحجر الأسود لتقبيله وتنهى عن ذلك، وهذا صحيح. فكيف ببنات المسلمين يخرجن كأسيات عاريات إلا رحم الله، ومائلات مميلات يزاحمن الرجال والرجال يقرون ذلك؟ بل إنك قد ترى الرجل يذهب بابنته أو بأخته أو بزوجته بحريمته أيا كانت ليركب السيارة، فيركب ويتركها تحت، تركب بجانب من ما يتيسر لها، أو يدفعها تركب بجانب رجل ثم يركب هو بجانبها في الناحية الأخرى بلا حياء ولا غيرة. أين الغيرة وأين الحياء؟ وترى العجب أن أسماء رضي الله عنها تأبى أن تسير في رفقة هي من الأنصار، ولا يأبى الواحد من هؤلاء أن يسري زمته أو زوجته ليلة دخلته عليها، ليلة دخوله عليها على المسرح أمام الكل وهي في كامل زينتها، لينظر العالم من حوله إلى هذه الزينة وإلى هذه المرأة. ترى لماذا اجتمع هؤلاء؟ هل اجتمع هؤلاء ليتأملوا في خلق الله أو ليقوموا الليلة في هذا المكان؟ أم اجتمعوا لينظروا إلى العروسين وهما في أكمل زينتهما؟ الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرون إلى الرجال، فأين الحياة؟ وأين الغيرة؟ وأين الشهامة؟ وأين الرجولة؟ هل متنا وماتوا منذ زمن بعيد؟ أم لا زالوا باقين والحمد لله في المجتمع عند كثير من المسلمين؟ ونسأل الله أن يكمل النعمة علينا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فاطمة بنت عتبة استحيت أن تسمع كلمة الزنا في البيعة، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وضعت يدها على رأسها حياء من أن تسمع هذه الكلمة. وهي تقول متعجبة رضي الله عنها: أو تزني حرة؟ وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كنت أدخل الحجرة وأنا واضعة الثياب، فلما دخل عمر رضي الله عنه ما دخلت الحجرة إلا وهي لابسة حجابها. وذلك لمكان عمر تستحي من رجل ميت. وقد ذكروا عن فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحيت أن توضع على المحمل بلا ساتر فيراها الناس وهي ميتة. لا إله إلا الله. أفلا يدعو نساؤنا الأحياء حال الأموات في الحياة والستر والعفاف؟ وهذه امرأة تصرع وتتكشف فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله إني أضرع وإني متكشف. فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. صبرت على الصرع والمرض، لكن هناك شيء آخر لم تصبر عنه المرأة المسلمة المريضة التي تتكشف أثناء صرعها وزياج عقلها، لم تصبر عليه. ما هو؟ ما هو؟ قالت: يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله لي، ولكني متكشف فادعو الله لي. فدعا الله عز وجل لها. هذا ما لا يصبر عليه. امرأة مصرع ما بلغ نساء كثير من المسلمين حالها في هذا الزمان، والله المستعان. إن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح في الحياة لحال عجيبة. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله إني لا أزال متقنعا بثوبي حين أذهب إلى الخلاء حياء من الله عز وجل. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: والله ما غشيت امرأة في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله. إذا رأى المرأة في المنام ذكر أنها لا تحل له فاستحيا فانتبه. وكان بعضهم يقول: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. هذا حاله، حياء وغيرة وعفة. فباب العفة الحياء، وباب مكارم الأخلاق هو الحياء. تقول عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. وكما قلت لم يكن الحياء مانعا من طلب العلم. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وغطت وجهها حياء أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما يشبهها ولدها، وفيما يشبهها ولدها. فتأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: يا رسول الله، كيف أتطهر من المحيض؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة قطمة ممزقة فتطهري بها أو فتوضئي بها. فتقول: كيف يا رسول الله؟ يقول الراوي: فغطى النبي، وفي رواية: فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه واستحيا. انظر هذا الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الفطمة من عائشة رضي الله عنها تقول: فاجتذبتها وعلمتها كيف تطهر بها. وهذا يبين لنا أهمية سلوك الحياء في السؤال وفي طلب العلم. ما كان يكفي لكلمة فلا ينبغي أن تقال فيه كلمة أخرى، وما كان يكفي بيانه من النساء فلا داعي أن تتخاطب فيه المرأة مع الرجال. أيها الأحبة في الله، إن مظاهر نزل الحياء في مجتمعنا كثيرة، فمن ذلك المجاهرة بالمعصية، ومن ذلك تبرج النساء وخروجهن كاسيات عاريات، وخطابهن مع الرجال وخطاب الرجال معهن. فما ينبغي على العاقل إلا أن يحفظ نفسه وولده وأهل بيته، وأن يربي ولده على الحياء. هذه وصيتي الأخيرة لنفسي ولإخواني: ربوا أولادكم على الحياء ذكورا وإناثا، فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحياة، وأن يرزقنا الحلم، وأن يجملهما بالعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم بين نسب العيش الأثرية وميتة السوية ومرد غير مرسل ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وصبهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. وكفنا وكفهم شر المنافقين بما شئت. اللهم كفنا وكفهم شر المنافقين بما شئت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في بورما وأنت المستضعفين من المسلمين في سوريا. وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وثبت رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.